الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا ما يتعلق بمقدار الصلاة أو بمقدار القراءة في الصلاة الرباعية، صلاة الظهر والعصر والعشاء، وهذا هو الدرس 95 من روضة الناظرين شرح منهج السالكين في باب صفة الصلاة. وفي هذا الدرس ما يتعلق بالركوع، حكم الركوع والطمأنينة فيه. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ثم يكبر للركوع، أي يقول الله أكبر عند انتقاله من ركن القيام إلى ركن الركوع، وهذا يقال لها تكبيرة الانتقال. دليل ذلك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. الحديث متفق عليه، الشاهد منه ثم يكبر حين يركع، ويرفع يديه مع التكبير كما رفعها عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. فما حكم هذا الركوع؟ الركوع ركن من أركان الصلاة، وواجب بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أدلة ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهكذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. اتفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أما الركوع فواجب بالنص والإجماع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قال: وأجمعت الأمة على وجوبه في الصلاة على القادر عليه، انتهى. ونقل الإجماع ابن عبد البر والنووي وابن تيمية رحمة الله عليهم جميعا. إذن فهو ركن، ودليل ذلك من الكتاب والسنة، وعلى ذلك الإجماع. وما حكم الطمأنينة في الركوع؟ يجب على المصلي أن يطمئن في ركوعه، لأنها ركن، أي الطمأنينة من أركان الصلاة. ومن أدلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. متفق عليه. وهكذا ما رواه البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت على غير الفطر، ولو مت على غير الفطرة التي، ولو مت يعني وأنت على هذا الحال لا تتم الركوع ولا السجود، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها. رواه البخاري. إذن هذا الحديث الأول، حديث أبي هريرة: اركع حتى تطمئن راكعا. وهكذا أنكر حذيفة على من لم يتم الركوع والسجود. والحديث الثالث أو الدليل الثالث حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. رواه الترمذي. هذا حديث ابن مسعود، وهو صحيح صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، وجاء بنحوه عن علي بن شيبان بلفظ: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادع رحمه الله. إذن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وهذا الحديث الأخير رواه الترمذي وقال عقب روايته: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، انتهى. ومعنى لا يقيم صلبه أي لا يعدل ولا يسوي، والمقصود طمأنينة في الركوع والسجود، تنبيه: متى تقال التكبيرات الانتقال؟ لأن هناك من الناس من يكبر قبل أن ينتقل، ومنهم من ينتظر حتى ينتقل، فإذا وصل للركن المنتقل إليه كبر، ومنهم من يجعل تكبيره في أثناء الانتقال. فما هو الصواب؟ تكبيرات الانتقال كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، لأنه إن بدأ قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخرها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه. فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال، أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إذن هذه مسألة لا بد أن ينتبه لها. فإذا كبر الإنسان مثلا للركوع قبل أن ينحني ثم انحنى وهو يكبر، أو أخر التكبير فكبر وهو في حال ركوعه، يعني في حال انحنائه للركوع وانتهى إلى أن استمر معه التكبير إلى أن ركع، هذا كله مجزئ، والأفضل أن يكبر في أثناء انتقاله. إذا شرع في التكبير في الانحناء يبدأ بالتكبير وينتهي منه قبل أن يصل إلى الركوع أو الركن المنتقل إليه. صفة الركوع والذكر الوارد فيه، قوله رحمه الله تعالى: ويضع يديه على ركبتيه، هذا بيان لهيئة الركوع، وهو أن يضع كفيه في حال ركوعه على ركبتيه ويمكنهما معتمدا عليهما، ولا يكفي مجرد لمس الركبتين. والدليل على ذلك حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، رواه البخاري. وفي رواية أبي داود من حديث أبي حميد رضي الله عنه قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهم، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. ومعنى كأنه قابض عليهما ووتر يديه أي عوجهما من التوتير، وهو جعل الوتر على القوس، أو الوتر على القوس من التوتير، وهو جعل الوتر على القوس. ومعنى فنحاهما عن جنبيه أي نحاهما من نحى تنحية إذا أبعد، يعني مرفقيه عن جنبيه، حتى كأن يده كالوتر وجنبيه كالقوس. وفي النهاية أي جعلهما كالوتر، من قولك وترت القوس أو ترت، شبه يد الراكع إذا مدها قابضا على ركبتيه بالقوس، إذا أوترت كما قاله القارئ. الدليل الثالث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مصعب بن سعد: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي أو فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، متفق عليه. قد ذهب عدد من أهل العلم إلى وجوب وضع اليدين على الركبتين للأمر بذلك في هذا الحديث، وممن قال به سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن سيرين ومجاهد وعطاء وأبو بكر بن أبي شيبة، وهو قول لأحمد. قال رحمه الله: ويجعل رأسه حيال ظهره، أي يجعل رأسه في حال ركوعه حيال ظهره، فلا يخفضه ولا يرفعه، بل يكون مستويا من غير تقويس، واعتماده على ضبعيه وساعديه. دليل ذلك حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، رواه البخاري. ومعنى هصر ظهره ثنى ظهره في استواء من غير تقويس. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، معنى لم يشخص رأسه لم يرفعه عن ظهره، ولم يصوبه أي لم يخفضه عن ظهره، انتهى. ثم بعد ذلك يكون ما يتعلق بالذكر الوارد في الركوع وما بعد نأخذه إن شاء الله في درس آخر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.